نقرأ برؤية ورش النافع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في التنزيل. اللهم إنا نسألك ممن يكون علمه حجة له لا حجة عليه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. في الآيات السابقة كما رأيتم بعد الوصايا العشر ذكر الله عز وجل حال هؤلاء المشركين وأنهم جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب المبين كما قد جاء قبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بكتبهم لأقوامهم، وأن هؤلاء القوم كانوا يتمنون أن يأتيهم نبي ومعه كتاب كما كان لقوم موسى نبي ومعهم كتاب، فلما جاءهم تغيرت نظرتهم وأنكروا ذلك وقالوا أنهم إنما يريدون أن ينزل الله عز وجل عليهم ملائكة أو غير ذلك مما طلبوه في ثنايا هذه السورة، فبين الله عز وجل أن ذلك ظلم منهم وأنهم سيجازون على هذا الظلم، وأن إعراضهم عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينفعهم شيئا ولن يغنيهم، وأن صدهم غيرهم عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد في الجرم المستحق لأشد العذاب. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم بين الله عز وجل أن هؤلاء القوم ما هم إلا ممن فرق دينه وكانوا شيعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه من أمرهم شيء، وإنما أمرهم هو إلى الله عز وجل، والله عز وجل سيجازيهم بما فعلوا. وبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أو أن سنته القاهرة الغالبة الحاكمة هي أن من جاء بالحسنة فإن له عشر أمثالها، وأن من جاء بالسيئة فلا يجازى إلا مثلها عدلا منه سبحانه وتعالى، وتفضلا على أولئك المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحسنات. وبين سبحانه وتعالى أنهم لا يظلمون مثقال حبة خردل عنده سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في سورة الحج: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم قال سبحانه وتعالى هنا كما ترون في هذه الآيات: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. كما ذكرنا لكم بالأمس أن هذه الآيات أيضا فيها التفات، فالآيات السابقة كان فيها الخطاب للمشركين، ثم بيّن الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فتوجه الخطاب من المشركين وانتقل إلى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله عز وجل أيضا خطاب الغيبة بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم بيّن سبحانه وتعالى هنا أيضا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه المرة بصيغة قل، قل إنني، وهذا يدل على مسألة المفاصلة، وأن ما أمره الله عز وجل به فإنه يأخذه صلى الله عليه وسلم بقوة لا يماري فيه أحدا ولا يداهن فيه أحدا، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. واضح. وكما قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالمسألة مسألة منفصلة وواضحة ولا وبراء، كما قال سبحانه وتعالى هنا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكرر الفعل قل هنا للاهتمام به ولبيان إخلاص التوحيد، وأنه لا تعني مفاصلته لهم أنه إيش سيجاملهم بشيء مما هو من دين الله عز وجل. وفي الآية الأولى الدلالة على مسألة التوحيد إيش ها الربوبية، وفي الآية الثانية على توحيد الألوهية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كما أنها أيضا تدل على مسألة الإخلاص، كما أنها تدل على مسألة الإخلاص وعدم الرياء وعدم إرادة شيء بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن ذلك هو الذي أمر به. لاحظتم أولا هدي إليه ثم ذكر أنه أمر به، ولا شك أن الهداية نعمة ومنة من الله عز وجل، فله الفضل وله النعمة في هداية الإرشاد، وله الفضل والنعمة في هداية التوفيق أيضا. ولكن لما قال وبذلك أمرت دل على ماذا؟ دل على الاختيار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذا الطريق باختياره، لأن الله عز وجل هداه إليه أولا فعلمه إياه كما قال سبحانه وتعالى: وجدك ضالا فهدى، وإيش ها وأمره به. فأمر الله عز وجل فيه مزيد إيش فيه مزيد ها فيه مزيد لزوم فيه مزيد لزوم، لأنه فرق بين أن تقول إن الله عز وجل خلقني هكذا ثم أن تقول إن الله عز وجل أمرني بهذا. واضح. فكون الله عز وجل خلقك على هذه الصفة هذا جيد، ولكن أن تقول أن الله عز وجل أمرني ألا أغير ما خلقني الله عز وجل عليه فهذا أقوى. واضح عندكم الآن؟ فإذا الأولى هداني، وهداني تحتمل الأمرين، تحتمل أرشدني وتحتمل وفقني، لكن أمرت تدل على الاختيار والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: وأنا أول المسلمين، يعني أني أول من يبادر وأول من يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، على رغم ما تقولون وعلى رغم ما تفعلون وعلى رغم ما تجادلون فيه. وأنه لا ينبغي له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ إلها غير الله عز وجل، وأنه لو اتخذ إلها غير الله عز وجل فإنه إيش سيحاسبه وسيجازيه، أليس كذلك؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم بين الله عز وجل أن هذه المفاصلة فيها خير للمؤمن، فإن المؤمن لا يتحمل من وزر غيره شيئا، واضح؟ وإنما تكسب كل نفس عليها، فالمؤمن يكسب حسنات فله، وأما الكافر أو المنافق أو المعاند أو المقصر فيكسب سيئات فتكون عليه، وأن لكل ما عمل. ثم ختم هذه السورة بأنه سبحانه وتعالى قضى وقدر أن يجعلنا نحن الذين نخلف في هذه الأرض إلى قيام الساعة، وأن هذه الخلافة تقتضي شيئا من المدافعة، وتقتضي شيئا من ماذا؟ من التنوع، وتقتضي شيئا من التنوع، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فبين الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لما جعلنا خلائف في هذه الأرض اقتضت حكمته القدرية والشرعية أن يكون منا مؤمن وكافر، وأن نكون بعضنا أعلى من بعض درجات، سواء في مسألة الإيمان أو حتى في مسألة الرزق وأن ذلك كله، كل ذلك سواء الذي في الإيمان أو الذي في الرزق، إنما هو ليبتلينا وليختبرنا فيما أعطانا. ثم ختم هذه السورة بمثل ما ابتدأ به، جعل الظلمات والنور، هنا قال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فسريع العقاب في مقابل الظلمات، وغفور رحيم في مقابل النور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل النور. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أو دينا قيما كما قرأ الشيخ، أي قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا كقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، إيش؟ ملة أبيكم إبراهيم، وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال رحمه الله: وليس يلزم من كونه عليه الصلاة والسلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق كما في الحديث، وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد روى ابن مردويه عن ابن أبزة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية السمحة. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة، يعني صغار الحبشة الذين كانوا يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد، حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود، يعني إنما تركهم يلعبون بالحراب في المسجد، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. هذا موضع الشاهد. أصل الحديث مخرج في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. ولذلك أخذ العلماء رحمه الله تعالى من مثل هذه الآية على أن الإنسان لا ينبغي له أن يزكي نفسه فيقول إني مخلص، ولكن يقول أرجو الإخلاص، أرجو الإخلاص. واضح هذا؟ لاحظتم كلامي من كثير؟ أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، واضح؟ فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. فالإنسان يسعى للإخلاص لكن لا يزكي نفسه بأن يقول إني أنا مخلص، واضح هذا؟ أين؟ وإن كان هذا يجوز أن يكون بين الناس، فيقول مثلا الرجل لزوجته إني لك مخلص وتقول له إني لك مخلص ونحو ذلك، أو الصديق أحيانا يقول لصديقه أما تعلم أني مخلص لك، لكن فرق بين هذا وبين الذي يكون لله، واضح؟ وهذا مثله مثل تزكية الإيمان. فالعلماء رحمه الله تعالى يقولون الإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا مؤمن، واضح؟ على جهة على جهة الإخبار، وإنما يقصد أني أنا أؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم بملائكته وكتبه، فهو يسعى لأن يكون مؤمنا، واضح؟ فلا يزكي نفسه الإنسان قدر المستطاع. وإذا وجد من نفسه أنها تميل لمثل هذا يحاذر ويخشى على نفسه أن تجره إلى الرياء أو السمعة أو بعض المهالك الذي ربما أو رؤية العمل. هذه من المهالك، هذه الثلاث من المهالك التي تدخل على الإنسان من طريق خفي وربما تفسد العمل الذي تقترن به، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال وقوله وأنا أول المسلمين، قال قتاده أي من هذه الأمة، وهذا ورد هنا ورد في آخر سورة النمل، إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، ها أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالمقصود هنا أن الإنسان يعني يسعى لأن يكون من عباد الله عز وجل قدر جهده واستطاعته. ولعله كما قال الشافعي رحمه الله، ها إيش يقول الشافعي؟ نسيتم البيت؟ ولكن أرجو، أيوة، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. طيب يقول وقوله وأنا أول المسلمين، قال قتاده أي من هذه الأمة، وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبلهم كانت دعوتهم من الإسلام وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فهمتم، للذين هادوا والربانيون والأحبار الآية. وقال تعالى وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي مر معنا أمس: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات. كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، بنو الأم الواحدة من أباء شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله أعلم. هذه فائدة لغوية استطرد بها ابن كثير، واضح؟ إذن الآن إخوة العلات أو أولاد العلات أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، صح؟ طيب، والأخياف أمهم واحدة وأباؤهم مختلفون، واضح؟ والأعيان الأشقاء. طيب، قال: وقد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح، يعني قرأ دعاء الاستفتاح، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم، معلش، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها عني، لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت. عندكم عني؟ عندي ما فيه. طيب، ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث فيما يقول في الركوع والسجود والتشهد. قال: وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. طيب، قل أغير الله، طبعا هذا الدعاء يقال في صلاة الليل، واضح؟ هذا الدعاء يقال في صلاة الليل. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن كثير: يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا سواه يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل، كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن، كقوله تعالى مرشدا لعباده أن يقولوا له: إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظتم هذا؟ فإذا أغير الله أبغي ربا، يعني لا أبتغي غيره، وهو هنا هذا يكون من الاستعانة ولا لا؟ أين؟ قال: وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشباه ذلك من الآيات، وقوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى. وهذا من غاية حكمه سبحانه وتعالى وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى، كما قال تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله: فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا ينقص من حقه شيء ولا يزاد عليه، الظلم يزاد عليه والهضم ينقص من حقه. قال العلماء بالتفسير: أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم وقرباتهم، كما قال تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، أي ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال، بل في أصل الإيمان. وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم، وهؤلاء الذين هم أنقص منهم من في المنزلة، بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنه. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم صلاح النية وصلاح الذرية. ثم قال: كل امرئ بما كسب رهين، أي من شر. وقوله: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم، إنا عاملون على ما نحن فيه، فستعرضون ونعرض عليه سبحانه وتعالى، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه من الدار الدنيا، كما قال تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا. أنتم تقولون أنكم مجرمين وأنكم تضلون الناس، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وهذا من ماذا؟ من مقابلة سخريتهم بمثلها، لأنهم أليسوا يقولون أنكم أنتم الذين تضلون، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. واضح؟ فدائما أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرمون الأنبياء وأتباعهم بإيش؟ بأنهم هم المجرمون وهم المفسدون، وأنهم هم المصلحون بزعمهم. فالله عز وجل يقول لهم: قل لا تسألون عما أجرمنا ونحن لا نسأل عما تعملون، مع أنهم هم الذين يجرمون وهؤلاء هم الذين يعملون أيا كان عملهم. واضح؟ فهؤلاء يعملون على هدي، ولذلك يسمى عملا، وأولئك تعدوا الهدي فأصبح عملهم إجراما. ولكن هذه الآية جاءت بالعكس: قل لا تسألون عما أجرمنا، يعني حسب قولكم، مثل قولي: قل فأتوا بعشر سور مفتريات، يعني على حد زعمكم، أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات، وهم لا يمكن أن يأتوا إلا بشيء مفترى، من أين لهم أن يأتوا من قرآن، يعني بقرآن من مثل هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ لا يمكن أن يأتوا به إلا من الله. قال: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، يفتحون بمعنى يفصل أو يقضي، بيننا بالحق وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. طيب، هنا السؤال يا مشايخ: في مثل قول سبحانه وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، طيب لما يأتينا مثلا مثل حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من الذي جاء بالأصنام إلى الكعبة؟ عمرو بن حي، لما ذكر أنه يجر قصبه في النار، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم القاتل، فقال إيش؟ فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول منها وزر. هذا يعارض هذه الآية. الآن ابن آدم الأول قتل نفس واحدة، فلماذا كل ما قتلت نفس بعد ذلك يصبح عليه وزر منها؟ والآية هنا تقول واضحة: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما أحد يحمل خطيئة أحد. جميل. أي خطيئة؟ طيب، الآن الآية ليست تقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فهمتم؟ فالآن هذا ابن آدم الأول لما سن القتل أصبح كل من يقتدي به تابع له، فهو من عمله، فهو الآن لما سن هذه السنة السيئة أصبح عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فتكون أنت الذي ابتدأت هذا العمل، واضح؟ فهمتم؟ فإذا هؤلاء الآن هذه السيئات جاءتهم من كسبهم ولا من غير كسبهم؟ من كسبهم، فهمتم؟ إيه؟ جاءتهم من كسبهم. فإذا هي لا تخالف الآية، هذه الأحاديث لا تخالف هذه الآية. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله إيش؟ ها، لأحد أمرين، إما لأنه كان راضيا بذلك، واضح، أو لأنه لم يعلمهم ها أن لا يبكوا عليه بعد موته، فلم يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيعذب ببكاء أهله لأحد هذين السببين. فأما إذا كان ذلك تفريط منهم وهم يعلمون أن ذلك حرام وأنه لا يرضاه فإنه لا يعذب، فهمتم؟ ولهذا هل يقدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الملائكة أو غيرهم من الصالحين أن يأتي أقوام بعد ذلك فيعبدونهم من دون الله؟ واضح؟ أيوة. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى لما تكلموا عن مثل هذه المسائل تكلموا عن الفرق بين المعبود الطاغوت وبين المعبود الذي عبد وهو غير راض. فالملائكة يتبرؤون من هؤلاء العابدين يوم القيامة، بل ويسوقونهم إلى النار كما في سورة سبا، واضح؟ أي. وكذلك أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أيضا الصالحون، فإنهم يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة ولا يرضون ذلك. ولذلك نقول لهؤلاء القوم إن كنتم تريدون تعظيم صاحب هذا القبر، واضح، فعظموه فيما عظم به هو. هل عظم هو بشريعة الله ولا عظم بغير شريعة الله؟ فإن كان عظم بشريعة الله فعظموه بما عظم به. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنتم تحبون الله عز وجل فالذي يعرفكم ها بالله وبمحبته ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلا طريق لمحبة الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نقول لا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع طريقه. وهكذا لو تقول مثلا أنا أحب الشافعي ولا أحب أبا حنيفة ولا أحب زيد بن علي مثلا أو غيره من الصالحين، نقول ممتاز، تعظيمه لا يكون بما يخالف ما كان عليه، بل أن توافقه بما كان عليه. واضح يا مشايخ؟ ولذلك يعني هؤلاء تلبس عليهم الشياطين وأصحاب المصالح، وإلا لو فكروا في عقولهم لما عبدوا هذه القبور ولما لجأوا إلى هذه الأضرحة ولا دعوا أحدا غير الله عز وجل، بل يعرفون أن الشرف الذي ناله زيد مثلا ابن علي أو غيره من الصالحين كالشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو غيرهم من الأئمة إنما نالوه بسبب ماذا؟ اتباعهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس شرفا في دمائهم، فقد شاركهم في أنسابهم قوم كثير، فلماذا برزوا من بينهم؟ واضح؟ ولا بمجرد علمهم، يعني بمجرد أنهم حفظوا العلم فغيرهم أيضا حفظ العلم كثير، واضح؟ لكن لما التزموا به من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته بأبي هو وأمي، وبذلك يشرف الإنسان. ولذلك أقول ترى هذه من الأمور الخطيرة التي ربما الإنسان أحيانا لا ينتبه لها، وهو أن يكون طالب علم ولكنه يرى رأيا فيستحسنه ثم يعمله وهو على غير هداية، ثم يتبعه على ذلك أقوام فيقتدون به، فربما يكون هو رجع عن ذلك الرأي لكن هؤلاء الأقوام ما زالوا على رأيه الأول. ولذلك أتعب الناس نفسا من هو الشخص الذي يسن سنة ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يتراجع عنها ولا يستطيع أن يرجع الناس عنها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر الطريق من أوله، والنزول من أول السلم أسهل من النزول من آخره. ولذلك دائما فتش نفسك كما كان السلف يقولون ما أردت بأكلتي ما أردت بكلمتي. فإذا كنت تحاسب نفسك كل يوم أو على الأقل نقول كل أسبوع مرة واحدة فإنك ستصحح عملك ولا تستمر في الطريق الخطأ. أما إذا كنت ساهي لاهي معجبك رأيك ماشي ما أنت ملتفت لأحد فالله يعينك، ربما تكون واحد من هؤلاء القدوات السيئات الذين تكتب آثامهم حتى بعد موتهم، ليست فقط تكتب آثامهم في حياتهم بل تكتب آثامهم حتى بعد موتهم، فتسن سنة سيئة يكون لك عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لنفسه، لا سيما طلاب العلم الشرعي. طلاب العلم الشرعي الناس يعتبرونهم أئمة، لا تقل الناس لا ينظرون إلي أو لا يهتمون أو كذا أو كذا، أنت لا تدري. ولاحظنا هذا كثيرا، الناس يرقبونك من حيث لا تشعر وينظرون إلى أفعالك أكثر من أن يستمعون لأقوالك، فإن صدقت أفعالك أقوالك وفعلا كنت على هدي وسنة فأنت سالم، وإن أخطأت وقلدك هؤلاء القوم بشيء فنسأل الله عز وجل أن يوقظك من رقدتك قبل أن تزف الآزفة ولا يمكنك الرجوع. وهذا يعني تأملوه في الحياة، يحصل كثير سواء في الأقوام الذين نعيش معهم أو حتى لما نقرأ السير والتراجم نجد من ذلك أشياء كثيرة. فينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه بين الحين والآخر، وما دمت وضعت نفسك في المحراب فانتبه، الناس الذين خلفك كلهم صلاتهم متعلقة بصلاتك، فاتق الله وأحسن. ولذلك يقولون الإمام يحمل عن المأموم بعض الأفعال في الصلاة، يتحملها الإمام لأن المأموم تبع له. فالذي وضع نفسه في موضع العلم الشرعي أو موضع أهل القرآن هو إمام، شاء ما أبى، عرف أو لم يعرف، ولو دقق النظر في من خلفه لوجد أن خلفه قوم يقتدون به، فينبغي له أن ينتبه لنفسه. طيب، الله المستعان. قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، قاله ابن زيد وغيره. كما قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وكقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، يعني لبني إسرائيل، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإذا الخلافة في الأرض أو الاستخلاف أو ما يسمى بأسباب التمكين، تجدون بعض العلماء يقول أسباب التمكين أو غير ذلك، هذا كله مهم وفي القرآن له إشارات قوية ومؤثرة. فنحن إذا أردنا أن نكون سادة في الأرض نستطيع أن نتتبع تلك الأسباب فنصبح سادة، وإذا أردنا أن نكون تبع لغيرنا من الأمم فإننا نتخلف عن تلك الأسباب وبالتالي سنكون تبع، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال: وقوله: ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك سبحانه. واضح؟ ولو جعل الله عز وجل الناس أمة واحدة لما وجدوا من يخدمهم، أليس كذلك؟ ها؟ ولذلك الله عز وجل جعل بعضهم لبعض سخريا، يعني بعضهم يستعمل بعضا، يعني لو لم يكن هناك خباز كيف ستأكل الخبز؟ من أين ستأكل طعامك؟ لن تجد. لو لم يكن هناك من يخيط النعل كيف ستلبس النعل؟ سيكون النعل قيمته ربما أغلى من قيمة السيارة، صحيح؟ وهكذا. ولذلك سبحان الله تجد أن يعني أقواما يتعبون وفي المقابل في الثمن لا يأخذون يعني إن صح التعبير قيمة تعبهم كما هي، بل أقل من ذلك. ولذلك يقولون مثل: لو يحسب الزارع ما زرع، لو يحسب الزارع ما زرع، فهو يعني قطعة الخبز هذه التي جاءتك ما جاءتك إلا بعد يعني شهور من البذر والرعاية والسقي ثم الحصاد ثم الذري ثم فهمتم؟ فما تأتيك في يوم وليلة، ولا حتى في شهر، ولا حتى في شهرين، ولا حتى في ثلاثة أشهر. لكن الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض، فهذه حكمته، فهذه حكمته، وجعل منهم القوي، وجعل منهم الضعيف، وجعل منهم الغني، وجعل منهم الفقير. لكن في النهاية هل هذه لها أي عبرة في مسألة الجنة والنار، ولا في مسألة الجزاء والحساب؟ ليس لها أي عبرة. إنما سيجازون بأعمالهم، إنما سيجازون بأعمالهم. ولذلك قد تجد هذا الفقير الذي يعني هو ضعيف في أعين الناس لا قيمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤبه له، إن قال لم يسمع له، وإن شفع لم يشفع. ربما لو إيش ها لو قال لله عز وجل كلمة لأجابه. وربما رجل يعني يقوم الناس تعظيما له وإجلالا وإكراما، ولكنه لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أجسامكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمحك هو عند هذا القلب وعند هذا العمل الذي أيضا هو تحريك لما في القلب. فنسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا ونياتكم. قال نعم، وله الحكمة في ذلك كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وهذا في سورة الزخرف. وقوله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني هي الحقيقية بقضية الدرجات وبقضية التفضيل. وقوله سبحانه وتعالى هنا ليبلوكم فيما أتاكم، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الله المستعان. ولذلك أعظم فتنة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، في النساء وفي المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تالله ما أخشى الفقر عليكم، ولكن إيش أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وقوله إن ربك سريع العقاب ترهيب وترغيب، إن حسابه وعقابه سريع في من عصاه وخالف رسله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب. وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين، كما في هذه الآية وكما في قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ولذلك يخطئ كثير من الناس عندما تقول له يعني الله يأمر كذا والله يحب كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول يا شيخ الله غفور رحيم، صحيح الله غفور رحيم ولكنه أيضا شديد العقاب، يعني ماذا تأخذ نصفها وتترك النصف الثاني؟ واضح. ولذلك قلنا لكم كما سبق إن الخوف وإيش والرجاء جناحين، ينبغي أنه ما في واحد منهما يغلب الآخر، والمحبة هي الرأس، هي التي تقود الإنسان إلى الطاعة وإلى الإسلام. قال وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وهذا لينجع في كل بحسبه. ينجع يعني يداوي، النجع هو الشفاء، فهمتم؟ يعني ولذلك يقولون دواء ناجع، يعني أنه شافي. لينجع في كل بحسبه، جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99 رحمة. ورواه الترمذي وقال حسن، ورواه مسلم. آخر تفسير سورة الأنعام، والحمد لله والمنة. طيب نأتي إلى أسئلتكم. أبشر أبشر الآن. يقول: هل لشخص إذا قال أنا مؤمن أو سئل هل أنت مؤمن أم لا، وهل يعتبر من التزكية للنفس؟ لا، الإخبار ليس تزكية للنفس، واضح؟ ولذلك لو سئلت من أنت فتقول أنا مؤمن أو أنا مسلم، لا إشكال. لكن المقصود متى تعرف أن ذلك تزكية لنفسك أو ليس تزكية؟ أنت أعلم، أنت أعلم. وهذا لا يكون إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا وجدت من نفسك تفاخر على غيرك، واضح، وأنك تشعر أنك تفتخر بإسلامك كأنه ها عمل تتميز به أنت دون من سواك، واضح. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني إذا قلت هذا احتقارا لغيرك، إذا قلت هذا على سبيل الاحتقار لغيرك فهنا لا يجوز. ولذلك الإنسان هو أدرى من نفسه، هل هو يقول هذا تزكية لنفسه أو أنه يقوله خبرا أو أنه يقوله إيش امتنانا لله عز وجل بأن هداه للإسلام ودله على الإيمان، واضح. فهذا كله لا إشكال فيه، لكن في مقابل أن لا يكون ذلك فيه تزكية لنفسه، وهو من داخل قلبه يعلم أن هذا فيه رفع لشأنه أو ليس فيه رفع لشأنه. وإذا أدخل معه المشيئة فقال أنا مؤمن إن شاء الله، هذا لا إشكال فيه عند العلماء رحمه الله تعالى، ونصوا عليه كما في الطحاوية وغيره. ما المقصود ببكاء أهله من حيث أن الميت لا يعذب؟ هل هو البكاء المعروف؟ لا، ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع، ها، وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا لا إشكال فيه، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة قد جعلها الله عز وجل في قلوب بني آدم، لكن المقصود التسخط، أن يكون ذلك البكاء بكاء تسخط، فإنه لا ينبغي أن يبكى عليه. ويجب أن نعلم أن ما عند الله عز وجل لهذا الميت إن كان خيرا، أن ما عند الله عز وجل خير له مما عندنا، فلماذا يعني إن صح التعبير نبكي؟ ووالله إن الإنسان لا يفرح الآن لما يرى إنسان يموت على الهدى والخير، لأن الدنيا الآن دار يعني الآن الفتن تتخطف الناس من أمامنا، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فإذا مات إنسان على إيمان وعلى عمل صالح والله إنك تفرح له، تفرح له أنه مات على هذا، وتتمنى من الله عز وجل أن تموت على مثله. لماذا؟ لأن الموت على الهداية هذا ليس كل أحد يستطيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بمسألة الخاتمة، ويفرح إذا وجد إنسانا يموت على خاتمة حسنة. وأما التسخط فإنه لن يرجع شيئا، لن يرجع الميت ولن يعوضك عن الميت شيئا، بخلاف ما لو التجأت إلى الله عز وجل ودعوت لنفسك بالهداية ودعوت له، ويعني إن استطعت أن تتصدق عنه بشيء ولو كان يسيرا فهذا خير له من ذلك البكاء الذي لا يكون منه أي نتيجة إيجابية لا عليك ولا للميت. الأسماء الغير العربية في القرآن مثل موسى وإبراهيم وعيسى، هل يصح أن نقول إنها عربت وأصبحت عربية لاستخدامها في لسان العرب؟ كل ذلك صحيح لا إشكال، يعني ما دام أنها استعملها العرب، واضح. ولذلك موسى نحن نقول موسى بالسين، هم يقولون موشي بالشين، أليس كذلك؟ يوسف نحن نقول يوسف، هم يقولون جوزيف، أليس كذلك؟ خلاص إذا استعملت بالعربية أصبحت أسماء عربية. لكن يبقى هل يعني يبقى من ناحية الصنعة، من ناحية صنعة الإعراب، هل أنها تمنع من الصرف للعالمية والعجمة أو لا؟ هذا هنا يكون إن صح التعبير محل يعني فائدة الخلاف. أما من حيث أنها عربية هي عربية لأنها جاءت في القرآن، والقرآن ليس فيه إلا عربي، هذا لا إشكال. وكون أصلها أعجمي، العرب إن صح التعبير نقول صغوها بلسانهم وتكلموا بها، فلا إشكال. يقول بارك الله فيكم شيخنا، نريد جوابا على هذا السؤال. إذا كان المسلمون يعبدون إلها واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويؤمنون بكتاب واحد، فلماذا ينقسمون إلى طوائف؟ طيب، لماذا ينقسمون إلى طوائف؟ هذا جوابه طويل، ولكن أنا أعطيكم إياه كما يقولون في سطرين. السطر الأول يقول أن اختلافهم بسبب أهوائهم، وهذه الأهواء ليس لها إلا طريقان، إما شهوات وإما شبهات. فمثلا قد أنا أختلف مع أخي الشيخ محمد بسبب والله إني أنا أريد مثلا إني أنا أكسب هذا الزبون وهو يريد أن يكسبه، فهذه شهوة، هي قضية قضية مال، أنا أريد أني أكسب حتى لو خسر جاري أو العكس. أخي جميل، أريد أن يعني أن يخسر هو حتى ولو خسرت أنا، فمن حيث أردت إضراره على حسابي أو أردت إن صح التعبير نفعي على حسابه، على كلا الحالين هذا الآن أصبح بيننا نوع من التحزب ونوع من الاختلاف، وسببه هو هذه الشهوة. فما بالك إذا كبرت هذه الشهوة، هذا الآن شهوة على ما نقول حنا على زبون في الشارع، فما بالك إذا كان هذه الشهوة على ملك، فما بالك إذا كان على سلطة وسيادة وأمر نهي وهكذا. فإذا غالب الاختلاف يأتي بين المسلمين من باب الشهوات، والاختلاف الذي يكون من باب الشهوات في الغالب أنه لا يخرجهم عن المعتقد الحسن، لكن لا شك أنه يكون فيه إثم، لكن لا شك أنه يكون فيه إثم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الذي يكون سبب الاختلاف فيه هي الشبهة، وهؤلاء هم الذين يحصل عندهم التحريف أو يحصل عندهم الغلو أو يحصل عندهم أخذ بعض نصوص القرآن وترك بعضها، أو أخذ بعض نصوص السنة وترك بعضها، أو أخذ نصوص القرآن والكفر بنصوص السنة، أو أي شكل من الأشكال. فهنا ستجد أمم منها ما يصل إلى الكفر البواح الواضح الذي لا إشكال فيه، نسأل الله العفو والعافية، وإن كانوا يقولون إنهم مسلمون لأنهم إيش خالفوا ما أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون إنما يتعلق بمثل ما يسميه بدعة تنكر عليهم، ولا شك أنهم آثمون ببدعتهم لكن لا يصل بهم إلى الكفر. فهذا هو السبب، وهذا الاختلاف الذي وقع أو يقع بين المسلمين هو يقع أيضا بين اليهود، وهو أيضا يقع بين النصارى، وهو أيضا يقع بين الهنود، وهو يقع بين البوذيين، بل هو يقع حتى بين عبدة الأوثان. فهذه من طبيعة البشر، هذه من طبيعة البشر، ولذلك الله عز وجل جعل هذا الاختلاف بالنسبة لنا نحن محل فتنة، محل اختبار، واضح؟ حتى يظهر من الصادق ومن الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك لماذا تحصل هذه الحروب؟ واضح؟ ليعلم الله الصادق وليعلم الكاذب. طيب تقول أنا والله إنسان ماني محارب، أنا إنسان مسالم وجالس في بيتي. نعم، أنت الآن ولاؤك مع من؟ هل هو مع المسلمين ولا مع الكفار؟ واضح؟ حتى تختبر حتى وأنت في ولائك، ليست القضية فقط تختبر أنك يجب أن تكون معك السلاح مقابل من معه السلاح، لا، أكثر من ذلك. ولذلك الله عز وجل لام كما يعني مر معنا وكما سيمر معنا إن شاء الله في سورة التوبة وغيرها كثير من الكلام على المنافقين الذين كانوا يوالون الكفار وهم يزعمون أنهم مسلمين، فبين الله عز وجل أن ذلك كفر منهم وخروج عن الإسلام بسبب ما وقعوا فيه من موالاة الكافرين وترك عباد الله عز وجل المؤمنين، وأن ذلك يؤدي بهم. فإذا الخلاف طبيعة موجودة في البشر كلهم، ليست خاصة بالمسلمين، والذي يجلس كما نقول يجلد الذات ويقول والله المسلمين هم الذين يصدون عن الدين بسبب اختلافهم وهم هذا الكلام، أنت جالس تنوح في شيء ليس لك فيه أي قدرة على أنك تغير منه شيء. لماذا؟ لأن هذه طبيعة البشر. هل أنتم تجدون الآن أصحاب دين أي دين كان في العالم ليسوا مختلفين، وهذا الاختلاف لا يكون عندهم من أحد هذين الطريقين، إما من الشهوات أو من الشبهات؟ ما يمكن، ما يمكن، واضح؟ ولذلك هذا الاختلاف موجود عند كل الناس، لكن كون الكفار تمالأوا علينا مع اختلافهم ونحن تفرقنا فيما بيننا ولم نوالي إخواننا المسلمين، هذا شيء آخر، واضح؟ وهذا هو الذي نعاقب عليه، وليس أننا مختلفون فقط، بل عدم نصرتنا لإخواننا وعدم موالاتنا لهم وعدم، هذا هو الذي نعاقب عليه، وليس أن ليس عندنا يعني أو لماذا نختلف. طيب طيب خلي موضوع الاستفتاء. طيب هذا السؤال يقول: فهمت أن أول من عصى الله في أمر ما يكون عليه وزر من عمل مثلها، فهل يكون من اتبعه عليه وزر؟ نعم عليه وزر، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، واضح؟ ولذلك الآن نقول قد تكون هناك بدع ماتت، يعني أصبح الناس لا يعملون بها، فمن أحياها اليوم فعليه وزرها، وعلى من ابتدعها الأول وزرها، وعلى من عملها وزرها، واضح؟ أي فينتبه الإنسان. وكذلك أيضا لو الناس الآن تركوا سنة فقام إنسان وأشهرها وأظهرها بين الناس، فأصبح الناس يعملون بهذه السنة، فله أجرها وأجر من عمل بها وأجر الذي علمه إياها، فهمتم؟ وهكذا. طيب هنا السؤال يقول: سمعت أن سورة الأنعام سورة تحقيق التوحيد، فهي سورة أخص في التوحيد، هل ذكر هذا أحد من أهل التفسير؟ نعم، كل المفسرين يذكرون على أن هذه السورة في إيش؟ في مسألة التوحيد، وأنها في مجادلة المشركين في عبادة الله سبحانه وتعالى. هل شرح ابن كثير صحيح البخاري؟ طبعا لا نعرف لأنه لم يصل إلينا. ما معنى دلالة التمانع؟ دلالة هذه قلناها قبل يومين صح؟ يعني في الأسبوع الماضي. طيب دلالة التمانع معناها يعني أن الشيء لا يمكن أن يجتمع هو ونقيضه، مثاله لا يمكن أن تكون خالقا ومخلوقا في آن واحد، صح ولا لا؟ لا يمكن أن يكون الكأس فارغ ومليان في آن واحد، فهو إما فارغ وإما مليان، واضح؟ فهمتم الصورة؟ هذه دلالة التمانع، يعني بحيث أنه إذا قلت أن الكأس مليان أنا فهمت أنه ليس فارغا، وإذا قلت أنه فارغ فهمت أنه ليس فيه شيء، واضح الصورة؟ فهذه دلالة التمانع. ولذلك الآن لا يمكن أن يكون هناك إلهين اثنين، لماذا؟ قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لماذا؟ لأنه لابد أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، لا يمكن أن يكون إلهين اثنين. ولذلك الذين يقولون بإله الظلمة والنور يتناقضون، ثم بعد ذلك يقولون النور أقوى من الظلمة، أيوة، إذن جعلوا الإله هو النور والظلمة جعلوا كأنه إله ثاني تحت رعاية الإله الأول، فإذا رجعنا إلى، وإن سموا أنفسهم ثانوية إلا أنهم في النهاية لا يمكن أن يعني يكون ذلك. ولذلك من أعظم التناقض هو تناقض النصارى في أنهم جعلوا الآلهة ثلاثة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. طيب من عنده سؤال قبل ما ندخل في مسألة الاستفتاء؟ نعم الشيخ تفضل حبيبي تفضل. نعم.
هو طبعا ما يستطيع أن يخرج من البلاد ويروح الأهل في اليمن، لأنه إذا خرج ما بيستطيع الرجوع.
تمام.
فهم الآن يبغوا يطمنوا عليه، طالبين منه صورة أنه يرسل لهم صورة فيديو له حتى يطمئن على حاله.
تمام.
فهل هذه تعتبر من الحاجة للتصوير؟
لا بأس، نعم إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. نعم. في سؤال آخر؟ طيب.
سؤال آخر يا
شيخ. تفضل.
أنا أروح لأي حمام من الشغل الشغل المجاورة، هل هذا الحكم فيه شيء؟
تستأذن إذا أذن لك لا بأس،
وإذا ما وجدت أحد أستأذن وأنا رايح
فيرجع هذا إلى نظام الوقف، ما ندري عنهم. لا أنا قصدي إنه طبعا لأن هذه المعروف يعني عند الفقهاء رحمه الله تعالى رتبوا هذا على أنه يعني الإنسان لا يشغل المكان الذي يكون لغيره إلا بإذنه، فإذا شغله بإذنه فلا إشكال، لكن هو يقول مثلا أنا وهو مشتركين مثلا في هذا الفندق أو نقول مثلا في هذه العمارة، لكن ما جئت ما وجدت أحد، هل يجوز أن أدخل؟ نقول هذا يرجع إلى يعني العرف المعمول به عندكم. نعم تفضل يا شيخ. إيه بلا شك. نعم نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كما في آخر سورة يونس كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم ها تفضل. إيه ما في إشكال، لكن هل هذا تشريع؟ هذا هو. إيه ففي فرق بين أن هذا الخلاف موجود طبعا، وفرق بين أننا نحن نفعله. واضح؟ إيه ولذلك الله عز وجل دم الاختلاف، واضح، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما تعرف لأبي موسى ها ها وصاحبه الذي أرسله معه من هو؟ معاذ. أي نعم تطاوع ولا تختلف. طيب هذا يسأل عن قضية درس تدبر القرآن الكريم الشهري، يقولون يعني أن اللقاء الثاني، على العموم اللقاء الثاني إن شاء الله ينزل قريب إن شاء الله بإذن الله. طيب بالنسبة للاستفتاء المطروح بالأمس، يقولون بالنسبة للنساء غالبية الأخوات على إكمال كتاب عمدة التفسير، وأن نبدأ في الأسبوع القادم بسورة الأعراف، وأنتم من يرى أن نكمل يعني أن نبدأ الأسبوع القادم بسورة الأعراف يرفع يده، اللي يرى أن نكمل. ها يا شباب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 ها طيب 16 تمام. طيب والبقية إيش الكتاب الذي يقترحونه؟ أما فراغ فما في فراغ، حتى في أيام الاختبارات ما في فراغ ترى، إلا إذا قلت لي ما في أحد يحضر خلاص، أنا إذا أجد طالب واحد يحضر سأتي، ما لن أترككم. ها طيب على العموم نبدأ بسورة الأعراف إن شاء الله تعالى، ونأخذ فيها أسبوعين على الأقل أو ثلاثة، فإذا قرب الاختبار نتوقف حتى نأخذ كتاب آخر، فنجمع بين القولين بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.